رمضان خير يهدي لمدى أدى المشاعر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
ولذلك الربط بين افتتاحي والخاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتدبرونه ويعملون به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا أجمعين. اليوم هو اليوم 11 من هذا الشهر المبارك، وحديثنا في هذه الحلقة المباركة في هذا البرنامج سوف تكون عن سورة فصلت. وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا العزيز في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، الخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. حياكم الله يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
حديثنا يا شيخنا اليوم عن سورة فصلت، وقد ابتدأنا بالأمس عن الحديث عن سور الحواميم، فأليتك دكتور قبل أن نبدأ في الحديث عن سورة فصلت بالذات أن تعطينا لمحة عن مجموعة سور التي تبدأ بحميم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سور حواميم وتسمى آل حاميم أو الحواميم هي السور السبع التي بدأت بحاميم، وكلها سور مكية، وكلها نزلت متقاربة وموضوعاتها متشابهة باعتبار أنها سور مكية، فهي تتحدث عن أسس العقيدة الألوهية وعن اليوم الآخر والنبوة أو الرسالة وأمهات الأخلاق وأصول الشرائع. فسورة فصلت هي السورة الثانية في ترتيب هذه السور، وهي سور آل حاميم أو الحواميم، هي كلها متسلسلة، وهذا ما استدل بالقائلين بأن ترتيب سور القرآن توقيفي، لأن الحواميم كلها جاءت متتابعة، بينما السور المبدوءة بالتسبيح سبحان سبح اسم ربك الأعلى يسبح لله ما في السماوات وما جاءت متفرقة. فلو كان من ترتيب البشر ليس توقيفيا كان وضعوا إما كلها متسلسلة مثل الحواميم أو كلها متفرقة مثل المسبحات، فهذا من جملة الاستدلال أن معنى توقيفي. ذلك توقيفي، فتكون السور السبع مبدوءة بحاميم كلها متسلسلة بهذا الشكل، فمعنى ذلك الأمر توقيفي. طبعا توقيف كون السور ترتيب وتوقيفي في القرآن الكريم في المصحف، هذا يعني هو الرأي الراجح والله أعلم.
جميل. طيب ندخل في سورة فصلت يا شيخنا، هل هناك من مناسبة يعني ظهرت لكم يا شيخ بين هذه السورة وبين السورة السابقة سورة غافر؟ وهذا سؤال يعني من أحد المشاهدين أو من أحد المشاهدين.
هو سورة غافر يعني موضوعها أيضا من الموضوعات السور المكية، وهي قضية التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وموقف المعاندين أو المشركين أو الكفار من هذه الدعوة. أما سورة فصلت فمحورها الأساس هو القرآن الكريم، ولذلك بدأت السورة بالتنبيه حديث عن القرآن، وذكر عشرة في افتتاحية السورة، ذكرت عشرة أوصاف للقرآن الكريم في افتتاحية فصلت، وختمت بالدعوة إلى القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن القرآن حق منزل من عند الله. ولذلك افتتاحية السورة وخاتمة السورة وفي أربع خمس مواضع في وسط السورة موقف المشركين منه، واعتراضهم على لولا نزل القرآن بغير هذه اللغة واللغو في القرآن حتى لا يستمع منه غير ذلك، كلها تصب على محور إبراز أن القرآن الكريم منزل من عند الله حقا وصدقا، فكل سورة فصلت هذا محورها. أما موضوعاتها فهي أغلب الموضوعات أو كل الموضوعات اللي في المرحلة المكية فهي موجودة في هذه السورة.
جميل، لعلنا أيضا نفصل في هذا الموضوع، لكن قبل ذلك أسماء السورة يا دكتور، أسماء سورة فصلت،
نعم،
هل لها يعني أسماء أخرى؟
في عدة أسماء ذكر المفسرون، ولكن لم أقف على اسم نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني سماها المفسرون ونقل عن بعض الصحابة والتابعين، تسمى سورة فصلت وتسمى سورة حاميم السجدة. سور حواميم السبع ليس فيها سجدة التلاوة إلا هذه السورة،
أيوة،
فميزوها عن غيرها بحاميم السجدة. وبعضهم قال تسمى سورة المصابيح لقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح، أيوة. وبعضهم سماها سورة الأقوات وقدر فيها أقواتها، يعني دائما يميزون السور أحيانا بكلمة ما وردت في غيرها أو بكلمة بارزة فيها وكذا، فهذه كلها يعني أسماء ما رفع شيء إلى رسول الله عليه السلام، وإنما هي من أقوال بعض الصحابة وبعض التابعين الذين كانوا يميزون السور بهذه الأشياء.
طيب هل ثبت في فضلها يعني أي حديث أو رواية؟
هو فضلها كنص عليه ما ورد شيء، ما حسب علمي، ولكن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فصلت عندما جاءه عتبة من ربيعة يعرض عليه ويساوم ماذا تريد، ماذا هل تريد، مالا هل تريد، جاها هل تريد، نساء هل كذا، فبعد ما انتهى من العروض تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فصلت. فاختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتبر بعض المفسرين ميزة لسورة فصلت. وكذلك مصعب بن عمير جاء في بعض الروايات عندما جاءه سعد بن معاذ وهو يريد إبعاده عن ديارهم وكذا، فقال هل جلست فتلوت عليك شيئا من القرآن، إن أعجبك كان بي، ما أعجبك كففت ورحلت عنك. فقال يعني أنصفت، ما كلام معقول، فتلى عليه سورة فصلت. يعني اختيار سورة فصلت في التلاوة في هذه في مجالات الدعوة، في مجالات الإقناع، في مجالات بيان مكانة القرآن الكريم وتأثيره، هذا يعتبر يعني ميزة لسورة فصلت.
نعم، هذا يدعونا يا دكتور للحديث عن سبب وقت نزول السورة، يعني متى كان يا ترى؟
هو وقت نزول السورة يعني الحواميم كلها تأتي في قضية الإقناع، يعني عندما كما قلت يعني في مناسبات أخرى، قريش في البداية أهملت الدعوة، بعد ذلك عندما وجدوا الدعوة تنتشر بدأوا يعني يستفسرون ما الذي يريد. ما مرحلة الثالثة جاءت مرحلة العروض والمساومات، إما تتركنا نتركك، ماذا تريد بهذه الدعوة، فهي كانت في بدايات مرحلة هذه المساومات على الدعوة. ولذلك عندما جاء عتبة بن ربيعة يعرض على رسول الله هذه المساومة وغير ذلك، فكانت هذه السورة موجودة نازلة فتلا عليه هذه السورة.
جميل.
فهي في المرحلة الثالثة والله أعلم من مرحلة قضية القناعات والأدلة والبراهين على كون القرآن حق وكون النبي نبي صدق.
جميل. عندما ذكرت دكتور موضوع السورة الرئيسي وقلت أن موضوعها الرئيسي هو القرآن العظيم،
نعم،
والدفاع عنه وكذا، وذكرت أنه ذكر 10 أوصاف، هل يمكن أننا نستعرضها ولو بشكل سريع لو رأيت؟
نعم. أولا تنزيل،
نعم،
كونه من الرحمن الرحيم، وصف بأنه كتاب، فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا نذيرا، وكونهم أعرضوا عنه،
أيوة.
فهذه 10 صفات في بداية السورة، في افتتاحية السورة، كلها تتعلق بالقرآن الكريم.
جميل جدا، مما يؤكد أنه هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله.
يعني دائما نحن نقول المناسبات تعيننا على تحديد محور السورة، كون اسمها فصلت وكون افتتاحية تتحدث عن القرآن الكريم وكون الخاتمة تتحدث عن القرآن الكريم وفي وسط السورة تأتي الحديث عن وموقف المشركين والمعاندين وغير ذلك، فهذا كله يرجح لنا أن يكون محور السورة هو القرآن الكريم والأدلة والبراهين على كون من عند الله.
رائع جدا. تأتينا يا دكتور قضية في الآية التاسعة في السورة، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي إلى آخره ثم استوى إلى السماء. فيعني جاء ذكر خلق الأرض والسماء في أيام، وكأن الظاهر يدل على خلق الأرض قبل السماء هنا، وأن عدد الأيام الخلق ثمانية
الحقيقة،
ففي حين أننا نعرف أنها ستة أيام.
نعم.
يعني كيف يمكن إزالة هذا الإشكال عند كثير من الذين يقولون؟
الإشكال الأول عرض على ابن عباس رضي الله عنه، يعني جاء أحدهم يسأل ابن عباس يقول أن في هذه السورة في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي الدخان، ثم تفيد الترتيب مع التراخي.
أيوة.
معنى ذلك خلقت الأرض قبل السماء ثم استوى إلى السماء، بينما في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، بعد خلق السماء دحاها.
أيوة.
فقال ابن عباس يعني طبعا وهو ترجمان القرآن قال خلقت الأرض غير مدحوة، يعني مادة الأرض خلقت ووضعت فيها الأقوات والتقدير وكل شيء ولكن لم تدحى، يعني بقيت في مكانها. الدحو بمعنى الإزالة والدوران، خلقت غير مدحوة. ثم خلقت السماوات سبع سماوات ثم دحيت الأرض، دحوها هيئها لإخراج الماء والمرعى، يعني جعلت قابلة للحياة. قبل دحوها تقدير الله سبحانه وتعالى أن تكون الأرض فيها أقواتها مقدراتها أمورها والجبال الراسية فيها كل شيء، ولكن بقيت في مكانها غير مدحوة. الدحو يعني في اللغة العربية قال في حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحي، المداحي أحجار مثل القرص أو الكرة تحفر حفرة من بعيد ثم يلقى بهذه الحجر على الأرض فتدور هذه الحجرة إلى أن تصل إلى الحفرة، إذا دخل فيها يعني غلب لعبة من
زي يمكن لعبة الاسكواش الآن هذه.
نعم. الحقيقة واقع الأرض كرة مدحوة في الفضاء، يعني والأرض بعد ذلك دحاها جعلها مسار مثل الحجرة تدور حول نفسها وتتجه إلى مكان معين، كذلك الأرض كرة مدحوة في الفضاء بأن صار تدور حول نفسها فيتولد الليل والنهار وهي متجهة في مسار حول الشمس فهي كرة، فأخرج منها الماء والمرعى بعد الدحو، عندما دحيت هيئت للسكنة، قبل ذلك ما كانت مهيئة للسكنة ولا صالحة لها.
جميل. وهل يمكن أن يقال يا دكتور أن هذا من معاني قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أن الفتق له معنى قريب من الدحو؟
هذه تتعلق بقضية وهي الدخان. الدخان العلماء الفلك يقولون الآن أصل الكون كله
دخان،
سدم غازية. السدم الغازية يعني قريبة إلى الدخان فهي ملتهبة. طبعا يعني هذه كلها يعني الحقائق القرآنية في كثير منها لم يتوصل العلم الحديث إلى واقعها إلى دقائق فيها، يعني يشبهون السدم الغازية تكون قد يكون، أما الدخان الذي هذه حقيقة علمية قرآنية كون السماوات والأرض كانت دخانا، فيعني قالت وهي دون فقال أتينا الطائعين، هذه حقيقة علمية. ولذلك ربنا سبحانه ماذا يقول؟ ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. نظرياتهم قد تقرب وتبعد وكذا، ولكن الحقائق القرآنية ثابتة.
أيوة.
في مجال.
جزاك الله خير.
نأتي إلى قضية الشق الثاني من السؤال وهو قضية عدد الأيام.
أي بالضبط.
الحقيقة خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها وأرساب الجبال في تتمة أربعة أيام، مو أربعة أيام جديد بدأ بها، في تتمة. فمع اليومين الأولين وتقدير الأقوات فيها تتمة أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، في يومين خلق السماوات، مجموعة ستة. يعني لا نبدأ الأربع من البداية، وإنما تتمة اليومين الأولين، فلا تناقض في هذه الآية.
هذه الآية يا دكتور في قوله سبحانه وتعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في موضوع مهم جدا ودي أنك تتوقف معه، وهو الآن كثير من التقارير التي تصدر يا دكتور مصطفى الآن عن البيئة وحماية البيئة والأوزون وطبقة الأوزون، وأن التكاثر السكاني في العالم يهدد بمجاعة شديدة، لأن المقدرات والأقوات والأرزاق لا تكفي لهؤلاء السكان، وكأنهم يخوفون الناس يعني من المجاعة ومن عدم كفاية قدرة على الإطعام، مع أن الله يقول وبارك فيها وقدر. ما تعليقك على هذا
يا سيدي؟ هذه نظرية يقول بها الملاحدة والذين يتظاهرون بالعلم ولكن لهم مقصد في هذا القول. هم يقولون أن نمو الزراعي والأقوات تنمو في الأرض بنسبة حسابية، أما نسبة السكان في الأرض فيتكاثرون بنسبة هندسية. شو الفرق بين النسبة الهندسية والحسابية؟ النسبة الحسابية يعني إذا أخذنا 2 زائد 2 4، 4 زائد 4 8، 8 زائد 8 16، 16 زائد 16 32. يعني إذا مشينا بطريقة الحسابية بالمضاعفات الحسابية 10 عمليات من هذه المضاعفات وصلنا إلى 2048.
هذه الحسابية،
هذه الحسابية. فهم يقول النمو الأقوات والزراعة والتنمية هذه الأمور تنمو بشكل حسابي، أما نسبة السكان فتنمو بشكل
هندسي،
مضاعفات هندسية. كيف الهندسية؟ 2 في 2 4، 4 في 4 16، 16 في 16. يعني إذا مشينا 5 مراحل حسابية بطلع معنا 4 مليارات و294 مليون، وأعداد هائلة.
هذه عدد السكان،
هذا يعني العلماء يضربون مثال صغير لتقريب النسبة الهندسية. يقول عندما اكتشف أحد الهنود، أحد علماء الهند الشطرنج، فأهداه لملك الهند وعلمه كيف يعمل كذا، فأعجب بهذا الشيء، قال له أنا أريد أكافك، أطلب ما تشاء. فأراد أن يلعب معه، يعني يمزح معه، قال ما أريد، المربعات الشطرنج 64 مربع، ضع لي في المربع الأول حبتين من القمح بر، ثم اجعله يعني مضاعفات هندسية، يعني 2 كما قلنا، 2 في الثاني 2 في 2 4، في الثالث 4 في 4
16،
وهكذا إلى تكمل 64. فهذا الضحك، قال هذا شو يطلب،
سهلة هذه،
أعطوا كم كيس قمح وانتهى الأمر. فعندما حسبوا وإذ بغلة الهند لكذا سنة ما تكفي لملء هذا الشيء. فهم يقولون السكان، سكان الأرض ينمون بتناسب هندسي، ولذلك سيأتي يوم، هذه فكرة إلحادية يخوفون الناس حتى يسيطروا على، مرة يقولون العالم الثالث حددوا النسل، العالم الإسلامي حددوا النسل، لأن يخافون انفجار السكان. يعني ماذا؟ سكان بريطانيا وفرنسا وألمانيا من 40 سنة ما يتجاوزون 60 إلى قريب 70 وكذا، يعني أحيانا يكون عدد الوفيات أكثر من الولادات، بينما النسبة السكانية في العالم الإسلامي نسبة المواليد عم تتجاوز، يعني هالأمور كثيرة جدا. ولذلك طال واحد كندي، عالم كندي، يقول أي دولة أو أي شعب أمة يريد الحفاظ على هويته ومقومات حياته ينبغي أن يكون نسبة التكاثر السكاني أو المواليد فيه لا يقل عن 3%. العالم الأوروبي والغربي كله دون 2%، فسينقرضون يوما ما، ويأتي الانفجار السكاني من العالم الثالث فيغطي عليهم. هؤلاء عندما يخوفون الحقيقة، لأني واقع السكان عندهم في تناقص، بينما العالم الإسلامي في نمو، فهم يخشون من هذا. يخوفون العالم الثالث والعالم الإسلامي خاصة بهذه النظريات. لو نظرنا إلى قضية سكان الأرض والزراعة والمواد الغذائية وغير ذلك فيها، كم من الأرض تستثمر، كم من المساحات الصالحة للزراعة تزرع. عندنا قضية البحار وما يمكن أن يخرج من البحار للأمور الغذائية لا يكاد يستثمر شيء ولا 1%.
سبحان الله.
في نسب يعني الفيلسوف البريطاني برنارد شو له نكتة يقول اقتصاد الأرض اقتصاد العالم مثل شعر رأسي، كثرة في الإنتاج وسوء في التوزيع. كان أصلع ما عنده شيء ولحيته كثة طويلة، كثرة في الإنتاج وسوء في التوزيع. كثير من الدول في مواد غذائية يحرقوها يكبوها في البحر حتى يحافظوا على الأسعار العالمية. هؤلاء لو كان في توزيع عادل كانوا أطعموا الجائعين في كل مناطق العالم.
جميل.
وزاد عنهم. فالله سبحانه وتعالى وعد كما أنه أخرجنا من الأرض ونعيش فيها ثم ندفن فيها، جعل أقوات هذه الأرض تكفي لسكان العالم لسكان الأرض إلى يوم القيامة ولا يحتاجون إلى شيء آخر.
جميل. وهذا معنى قوله وبارك فيها.
وبارك فيها، قدر فيها أقواتها كل ما نحتاج من الأمور، الأقوات، الغذاء، الاستخدامات الشخصية، الطاقات الكهربائية وغير ذلك، كلها مقدرة في الأرض يوم خلقت الأرض. وبارك فيها فهي في نمو، ولكن الجهد الإنسان ترك للجهد البشري للاكتشاف. كلما تقدم العلم اكتشفوا جانب من هذه الجوانب.
فتح الله عليك. لعلنا نستأذنك دكتور في فاصل نعرض فيه سؤال هذه الحلقة للإخوة المشاهدين ثم نعود لإكمال حديثنا.
مع تفسير مباشر رمضان.
حثه على طلب العلم والفقه في الدين وشبهه بالنفير إلى الجهاد في سبيل الله، فما الآية التي تدل على ذلك في الجزء 11؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى. لازال حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حول محاور سورة فصلت. كنا تحدثنا دكتور عن قضية مباركة الله سبحانه وتعالى لأرزاق هذه الأرض وأن فيها كفاية لكل سكانها مهما تضاعفوا ومهما كان عددهم. هنا مسألة دكتور يعني ظهرت لي وهي قضية التصور الخاطئ للمشركين في معنى الألوهية، يعني تصورهم الخاطئ لمعنى الألوهية وأيضا تصورهم الخاطئ لمعنى النبوة في قوله سبحانه وتعالى هنا قال وذلكم ظنوا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
هذه في سبب نزولها قيل يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنت يعني داخلا تحت أستار الكعبة وإذ بجاء قرشي وثقفيان أو كذا، فصار يعني أحدهم يقول شيئا ويقول الآخر لا ترفع صوتك إنك إن رفعت صوتك علم الله بما تقول وإن أخفضته لا يعلم. هذا يعني تصور خاطئ عن الإله الحق سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، خلجات النفس، خلجات القلب، ما يقول الإنسان، ما يسره، ما كله فهو مكشوف لله تعالى، فالله مطلع عليه. فهم يظنون يعني كأنه قياس على المخلوقات، إذا بعد عنك ما سمع صوتك لا يعلم، إذا سمع صوتك كان قريب عليك. فهذا التصور خاطئ يعني دائما حتى في عصرنا الحاضر. يعني هناك الغربيون أو الرأسماليون يقولون للكون خالق، لا بد أن يكون لهذا النظام في الكون يكون له خالق، ولكن هذا الخالق خلق الكون ثم تركه وقال دبروا حالكم في هذا الكون، فلا علاقة له بما يجري في الكون أو بنظام الكون. هذا التصور خاطئ عن الألوهية أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق هو الذي يدبر هذا الكون، هو الذي يرفع ويخفض ويرزق ويميت ويحيي، كل ما يدور فيه هذا الكون من صغيرة وكبيرة فالله سبحانه وتعالى محيط بها. يعني ولذلك بعض الناس يقول ما دخل الإله أو دخل الله في التشريع لنا، نحن أعرف بأمورنا الاقتصادية من الله. حاشا لله، الله سبحانه وضع أسس الاقتصاد وأسس الاجتماع وأسس تنظيم الحياة كلها بينها في القرآن الكريم، نحن نستنبط فرعيات ونطبقها تطبيقا. أما الله سبحانه أن يكون لا علاقة له أو لا علم له أو نحن أعلم، حاشا لله، هذا التصور خاطئ. هللويا. قديما كان، ولذلك جاء الإسلام في القرآن الكريم وبسنة رسول الله عليه وسلم أعاد الأمور إلى نصابها ليعطي ما ينبغي اعتقاده في الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، وما ينبغي اعتقاده وتنزيهه في الله من صفات النقص.
يا سلام.
فهذا في قضية الألوهية. في قضية النبوة دائما كان المشركون يقولون أنه يعني ليه ما يرسل ملائكة، ليه اختار الأنبياء من البشر. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. هم حقيقة ما يدركون قيمة البشر، حقيقة البشر. يعني أولا الإنسان إذا اتصف بهذه الكمالات البشرية الموجودة في البشر عند كثير منهم يكون أرقى من الملائكة، لأنه عندما يضبط شهواته ويهذب غرائزه ويسيرها في طريق يوظفها فيما خلقت له يتسامى هذا الإنسان فيكون في مكان عال جدا. الأمر الثاني يعني الله سبحانه وتعالى كما يقترحون لو اختار الرسل من البشر من الملائكة كيف يلتقي بالبشر؟ كيف يلتقون؟ كيف يبلغون؟ كيف يعملون؟ ومن يكون حجة للبشر عندئذ يا أخي أنتم ملائكة نحن بشر، نحن عندنا شهواتنا أهواءنا، ما نستطيع نعمل مثلكم. الأمر الثالث قضية القدوة في قضية التربية والتعليم. قضية القدوة لا يمكن أن يعني يكون الملائكة قدوة لنا في تطبيق أمور شرائعنا على الأرض، ولذلك الله سبحانه بين سنته في كون الرسالة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. المرسل يكون من جنس المرسل إليه حتى يستطيع أن يطبق شرائع الله ويكون قدوة لهؤلاء. فتصورهم أيضا عن الرسالة عن النبوة تصور خاطئ كان.
جميل. هذا رائع جدا. في آية يا دكتور أيضا تؤكد المقصد الذي أنت ذكرته في قولي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني ماذا يمكن أن نستنبط من هذه الآية ونربطها بمقصد السورة؟
الحقيقة يعني هذه حديث عن تأثير القرآن الكريم. يعني هم يعترفون ضمنا أن تأثير القرآن الكريم يعني تأثير هائل على نفوسهم، ولذلك يريدون الحيلولة بين القرآن الكريم وبين سماع الناس له، لأنهم إذا سمعوا القرآن الكريم، ولذلك ينبهون خرج عندنا ساحر، كانوا يرسلون يعني في مواسم الحج الناس إلى أطراف مكة يستقبلون الناس القادمين إلى مكة على الطرقات، ظهر عندنا ساحر فلا يسحركم. حتى يعني بعض الصحابة يعني قبل إسلامه قال قدمت إلى مكة فمن كثر ما ألحوا علي وخوفوني فوضعت كرسفا في أذني،
يعني قطن
يحط قطن حتى ما يسمع. ثم قال والله إني لرجل حصيف شاعر، يعني يفرق بين الحق والباطل، رفع الكرسف فما أن سمع القرآن الكريم إلا وآمن برسول الله عليه الصلاة
سبحان الله.
يعني هم يدركون مدى تأثير القرآن الكريم، ولذلك أحدث اللغط عند قراءة محمد
والغوي يعني أحدث اللغط،
أحدث لغوا لغطا، صياح، غناء، أصوات، أي شيء حتى تمنع الناس من سماع القرآن الكريم. والحادثة الطريفة وقعت بين أبي جهل وعتبة بن ربيعة والأخنس بن شريق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل عندما نزل عليه القرآن كما جاء في سورة المزمل، يطبقه قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن تلي. طبعا صوت رسول الله عليه السلام الرائع الجميل وتلاوة القرآن وهدأة الليل، فهذولا كانوا يعني كل واحد يأتي ويجلس في طرف زاوية ما يراه أحد، إلى أن ينتهي رسول الله عليه السلام من قيام الليل فينصرفون. عند في أول ليلة عندما انصرفوا التقوا أين كن؟ طبعا العربي كان يجد يعني الكذب مذلة، ما يكذب. قال كنت أستمع لمحمد. وأنت؟ قال وأنا. وأنت؟ قال لو رأوكم سفهاؤكم شبابكم يعني سيؤمنون يصبعون يدخلون دين محمد، تعاهدوا ألا يعودوا. في الليلة الثانية لم يتمالكوا أنفسهم إلا أن يعودوا كل واحد إلى مكانه. جمعهم الطريق مرة ثانية، توعدوا ألا يرجعوا. في الليلة الثالثة آخر الأمر قالوا يعني انتهينا. ما فيقول أخنس بن شريف فرفعت حملت عصاي وذهبت إلى أبي جهل أبو الحكم. يا أبا الحكم ما رأيت رأيك فيما سمعت؟ يقول سمعت أشياء أعرفها وأشياء لا أعرفها، ولكن نحن وبنو هاشم أطعموا فأطعمنا، سقوا فأسقينا، حتى كنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي ومن أين نأتي النبي؟ فلا نؤمن به أبدا.
أبو جهل من بني أمية ابن هشام. نعم
نعم.
أو
لا
أو سهمي هو من بني سهم، والله ما أدري. المهم أنه من
ليس من بني هاشم.
نعم ليس من بني هاشم.
الشاهد هنا يعني استماعهم للقرآن الكريم، تأثرهم به، يعني كان لا يوصف، ولذلك يحاولون إحداث أي شيء حتى يحول بين
الناس وبين
سماع القرآن الكريم. فهذا يصب أيضا يعني في قضية أهمية القرآن وكونه من عند الله وكونه ذو أثر على نفوس الناس. فجاء هذا المقطع في الآية في السورة تبين هذا الشيء.
سمين. يعني في قراءة يا دكتور مصطفى، في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة عندما جاءه عتبة بن ربيعة، ألا يمكن أن نأخذ منها يا دكتور منهج ظهر في السورة أيضا، منهج التعامل مع الناس وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. بالذات
يعني الله سبحانه وتعالى جعل السلاح القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا كما في سورة الفرقان، جاهد الناس بالقرآن. الحقيقة عندما ننطلق من القرآن الكريم نجد فيه البراهين العقلية للمناقشات للإقناع العقلي، الأمور العاطفية نجد في القرآن الكريم، الدعوة. يعني أي إنسان أي شريحة من المجتمع تريد أن تقنعها بالإسلام بكون القرآن من عند الله تستطيع أن تختار، إذا كنت حكيما عالما تستطيع أن تجد البراهين العقلية والنفسية الملائمة لهذا الشخص المدعو فتجاهدهم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالقرآن هو سلاحنا. الرسول عندما ما قال له شيء تلا عليه سورة فصلت، فعندما استمع ووصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فم رسول الله قال ناشدتك الله والرحم هلا كففت، ثم رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب إليه وقال يا قريش يا معشر قريش اجعلوها فيه، يعني إذا كان فيه نقيصة خلوها عليه، اتركوا بين الناس وبين الرجل اتركوه فيما هو فيه، إن انتصر على العرب نصروا نصركم ملكه ملككم، وإن انتصروا عليكم كفيتم بغيركم، اتركوا الرجل وما هو فيه. قال لقد سحرك يا أبا الوليد، أنت رحت بوجه ورجعت بشيء آخر، من شدة تأثير القرآن الكريم عليه.
جميل جميل. ويبدو نفس الحجة التي ذكرها الوليد هي نفس الحجة التي ذكرها المؤمن آل فرعون عندما قال فإن يكو صادقا يصيبكم، فإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعده. هنا سؤال دكتور مصطفى من أحد الإخوان في التويتر، يقول تتجلى ملامح إثبات أصول العقيدة في السورة كما تفضلت يا شيخ، لكن يقول هنا آية شهيرة في الأخلاق موجودة في سورة فصلت، وهي قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فكيف نربطها بالمقصد العام للسورة برأيك؟
هو نحن نقول موضوعات السورة، موضوعات السورة المكية، الإلهية، اليوم الآخر، النبوة، أمهات الأخلاق وأصول الشرائع، فهذا يدخل في أصول في أمهات الأخلاق، في كيفية التعامل مع الناس.
أيوة.
ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. فإذا الذي بينك بعدها بآيات، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني إذا عاملت هذا العدو الخصم اللدود، يأتي يعني عتبة بن ربيعة عندما جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في ذهن أشياء وأشياء يقترع ويعمل، ما أدخل إنسان على قومي ما أدخلته على قومك يا محمد، فرقت جماعتنا، عملت جاي مخاصم.
نعم.
ولكن عندما قابله رسول الله هل انتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم، فقد قرأ عليه القرآن
بس
بهذا الأسلوب بهذا وإذ به انقلب، يعني رأس على عقب. فالذي تعامله يعني الخصم الذي يعاند ويعمل، وعاملته بالتواضع، عاملته باللطف، وبينت حرصك على هدايته وحرصك على راحته وعلى انتشاله ممن هو مما هو فيه من الجهالة، وإذ به يعني كأنه ولي حميم، يصير كأنه صديق حميم.
جميل. هنا سؤال دكتور أيضا عن قوله تعالى هنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا الاستفهام، هل هو استفهام أم هو ومن أحسن يسأل؟
يعني هذا بسموه استفهام تقريري، يعني يستفهم ليقر هل يوجد أحسن من هذا. المنصف سيقول لا
ما في أحسن.
ما في أحسن من هذا الشيء. فهو استفهام تقريري ليقرر هذا الشيء، يحمل المخاطب على الإقرار بهذا الشيء.
سمين.
لا يوجد أحسن من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني ثلاث نقاط.
جميل. ما الحكمة بين الجمع بينها يا دكتور؟ يعني لماذا عمل
هذا
صالحا؟
هذا بعضهم يقول هذه أصول الدعوة، يعني آمن واستقام على هذا الأمر وعمل صالحا، طبق مضمون ما يدعو إليه من التوحيد، من مضمون الشهادتين، مستلزمات الشهادتين، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، منهج حياتي هو الإسلام. فهي ثلاث أمور: الإيمان، العمل الصالح، الأمور التطبيقية، اتخاذ منهج في الحياة وهو الإسلام.
جميل.
فهي أصول الدعوة فيها.
جميل. نستأذنك في أخذ الفاصل الثاني يا شيخنا، فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم لمواصلة حديثنا.
تفسير مباشر رمضان.
حث الله على طلب العلم والفقه في الدين، وشبهه بالنفير إلى الجهاد في سبيل الله، فما الآية التي تدل على ذلك في الجزء الحادي عشر؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حول سورة فصلت. ألاحظ دكتور مصطفى في سورة فصلت، يعني كما تفضلت أنها عن القرآن العظيم، ولكن أيضا يلاحظ تفصيل كثير من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه. يعني مثلا في أولها عندما ذكر خلق السماوات والأرض في يومين قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ثم استوى. أيضا في قوله في الآيات التي بعدها في قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، يعني هل يمكن نتوقف مع مثل هذه الآيات؟
الحقيقة دائما في القرآن الكريم يعني تأتي الأدلة والبراهين على القضية المقترحة من الأمور المحسوسة التي يحس بها الإنسان. فعندما يأتي الحديث عن القرآن الكريم وكونه منزلا من الله سبحانه وتعالى، أي عاقل يفكر في واقع رسول الله عليه السلام كون نشأ أمية ما اطلع على فلسفات وعلى غير ذلك، ثم تأتي مثل هذه الحقائق. طبعا القرآن ليس لجيل واحد وإنما للأجيال إلى يوم القيامة. فعندما يشاهد يعني قضية مثلا قضية الدخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هذه الآن مثلا النظريات تحاول أن تصل أنه أصل الكون والأجرام السماوية كلها عبارة عن سدم غازية بطريقة ما. يعني هذه حقيقة ضخمة إذا توصلوا إلى أن السدم الغازية هي مثل الدخان الذي ذكر في القرآن الكريم. يعني هذا من أين يعني أدرك محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بيئة قريش في بيئة مكة ولم يطلع على فلسفات ولا على نظريات وغير ذلك. الشيء الآخر مثلا قضية الجبال وجعل فيها رواسي، يعني الجبال بيعرفوا أن تؤات فوق ظهر الأرض، أما دور الجبال في تثبيت الكرة الأرضية أثناء دورانها وغير ذلك
ما يعلمه إلا الله.
يعني ما أدرك دور الجبال إلا في العصور المتأخرة في تثبيت الكرة الأرضية وتسميتها بالرواسي، ترسو يعني مثل سفينة تكون في خضم البحر تتقاذفها الأجواء فتأتي الراسيات الرواسي أحمال معينة في تربط السفينة بقعر البحر أو تحت المياه كذا فترسو السفينة فلا تتزحزع عن مكانها. في آيات مثلا أخرى يعني يبين هنا دور الجبال في تثبيت الكرة الأرضية، في آيات أخرى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، بالإضافة إلى كونه ترسو الأرض نسقيكم ماء فراتا الأعذب المياه وأغزرها الماء العذب ما يكون من سفوح الجبال أو من قمم الجبال أو من أسفل الجبال تعتبر مستودعات هائلة
للمياه العذبة
وأسقيناكم ماء فراتا جاء بعد ذكر الجبال. مثل هذه الحقائق يعني عندما يذكر في القرآن كلها تدل على أن القرآن من عند الله تنزيل من حكيم حميد وليس من صنع البشر ولا من قول البشر. مثلا الفترات الزمنية اللي خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، طبعا ستة أيام يعني المفسرون قالوا مقدار تقدر بالستة أيام من طلوع الشمس، ولكن العلماء يقولون الأيام ذكرت في القرآن إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، إذن في يوم كألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن الأيام سميت في 50,000 سنة في 1,000 سنة، وفي أيام العادية صيام 3 أيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في، إذن اليوم مدة زمنية فترة زمنية. قد السياق قد العلم الحديث يتوصل إلى أن هذه الفترات اللي خلقت فيها السماوات والأرض ووضع نظام الكون 6 فترات الله أعلم بها، هل هي بالملايين بمليارات السنوات بكذا الله أعلم بها. ودائما مثل هذه الأمور الكونية تأتي ب يعني صيغ عامة تحتمل عدة أقوال وتحتمل ثقافات وتحتمل أن، ولذلك بعض العلماء قال خير مفسر للقرآن هو الزمن، التقدم العلمي التطور الحضاري يفسر لنا كثيرا من هذه الأمور. فهذه الحقائق التي جاءت يعني في قضايا الفلك، في قضايا الطبيعة، الجبال، في قضايا البحار وغيره، كلها تدل على أن القرآن من عند الله، لأنه لا يمكن لبشر في ذاك الوقت في وضع رسول الله عليه السلام أن يحيط بمثل هذه المعلومة.
جميل جدا. هنا سؤال يا دكتور أحيانا يسأله بعض المسلمين، وهو الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمرنا أو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلماذا يعني ستة أيام؟ لماذا لم يكن خلق السماوات والأرض في لحظة والله على كل شيء قدير؟
يعني طبعا في للعلماء تعليلات، يعني ليعلمنا التؤدى ولكن لله سنن في كونه، فسنن الله سبحانه وتعالى في أن يكون يعني وضع لتطور المادة، لانتقال المادة من شيء إلى شيء كذا. يعني الآن مثلا بعض الناس يحاول تقدير بعض الصخور ولا تقدير أعمار بعض أنواع الحديد بانقلاب اليورانيوم إلى رصاص إلى غير ذلك، فيقدر بمئات الملايين بكذا. يعني لله سنن في خلقه، فاقتضت سنة الله في الخلق أن يكون في ستة فترات زمنية. الله
جميل. تماما كحمل البشر.
نعم.
كالحمل لا يمكن أن يعني يقل عن فترته
الاعتيادية. هذه كلها سنن، سنن في النبات، سنن في الإنسان، سنن في الطبيعة، سنن.
جميل. في آخر السورة دكتور أو في خاتمتها ذكرت في بداية حديثك أن الحديث عن القرآن في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وذكرت أن الضمير في قوله حتى يتبين لهم أنه أن المقصود بها القرآن.
القرآن نعم.
فما ما ما تعليقك على هذا؟
الحقيقة يعني في عندي عدة نقاط هنا. أولا الربط بين أمور ثلاثة وكلها إذا تمعنا فيها نصل إلى الحق، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى أن القرآن الذي تعرض لهذه الأمور الثلاثة حق من عند الله. أولا الكون من حولنا الآفاق، مهما تعنا سنصل بنتيجة دراستنا في الكون وتعمقنا في أحوال الكون كله بأبعاده المختلفة، الكون نقصد به كل شيء خارج الإنسان من المخلوقات، نصل إلى أن لهذا الكون خالقا واحدا هو الذي أنزل القرآن وذكر فيه هذه الحقائق. جميل. الأمر الثاني نفس البشرية، الإنسان مهما تمعن في دراسة النفس الإنسانية جسما مادة وروحا ومهما تعمق في ذلك سيصل بالنهاية إلى أن هذا الإنسان مخلوق لخالق واحد أحد. الأمر الثالث القرآن الكريم، مهما تبحرنا في دراسة القرآن الكريم وأمعنا النظر فيه نصل إلى أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الربط بين هذه الأمور الثلاثة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أن القرآن حق. هذه أمور ثلاثة، هذه النقطة. النقطة الثانية في تقديم الآفاق على الأنفس، سنريهم آياتنا، لاحظ سنريهم ضميرهم، نريهم للمشركين للكفار وليس للمسلمين، سنري الكفار والمشركين آياتنا في الآفاق، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، هم يتقدمون علينا في دراسة الآفاق والأنفس أكثر من المسلمين. يعني عم نأخذ علوم ونتوصل إلى كذا كذا في الفلك وغير ذلك ونقول شوفوا.
لكن هل هذا يا دكتور على مدار التاريخ أنهم هم يسبقوننا في هذه النقطة برأيك؟
ليس بالضرورة، يعني ما محاجز أمام المسلمين أن يتقدموا، ولكن هذه حقيقة واقعة. تقديم الآفاق على الأنفس كأن إشارة أن تقدمكم في دراسة الآفاق واطلاعكم على آيات الله في الآفاق سيكون أكثر من معرفتكم للآيات في الأنفس. الآن يعني خرجوا من الجاذبية الأرضية وبدأوا يحاولوا الوصول إلى الكواكب الأخرى وعم يدرسوا طبيعتها وأمورها وكذا، وفي الأعماق البحار وطبيعة البحار والمحيطات والتيارات الأرصاد الجوية، يعني توصلوا إلى آفاق هائلة ومعلومات هائلة في الآفاق. تعالي إلى النفس الإنسانية، إلى النفس، ما الذي وصلوا إلى النفس؟ وصلوا إلى بعض وظائف الأعضاء في النفس الإنسان، في الجسم الإنسان. ولا زال قضية النفس الإنسانية لغزا محيرا مغلقا أمامهم. ما دخلوا النفس الإنسانية، كل ما يقولونه عن النفس الإنسانية وطبائعها وغرائزها،
يعني أنت تتحدث عن النفس وليس عن الجسم، الجسد، النفس أدق من ذلك.
هم تقدموا في معرفة وظائف الأعضاء الجسمية، أما النفس الإنسانية، قضية الروح، قضية النفس، قضية كذا، هذه لم يستطيعوا الدخول إليه مطلقا.
سبحان الله. صح.
تقدمهم في الآفاق بشكل هائل، تقدمهم في النفس الإنسانية على عتبات النفس واقفين فقط وظائف الأعضاء. والسبب في ذلك يعني عندهم قناعات أنه النفس الإنسانية مقدسة، فما بصير يجروا التجارب، صاروا يجروا التجارب على القرود وعلى الفئران وكذا، ثم يقيسوا على النفس الإنسانية. النفس الإنسانية غير نفس القرود وهذه الأشياء. ولذلك وأنا أقول لن يستطيعوا الدخول إلى النفس الإنسانية وإدراك خصائصها وأمورها وأسرارها، لأنهم لم يستعملوا المفتاح للدخول إلى النفس الإنسانية. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. كل ما يتعلق بغير الظاهر النفس الإنسانية، الروح والنفس، ما استطاعوا الدخول إليها، لأنهم لم يدخلوا الباب الصحيح وهو الوحي من أمر الله سبحانه وتعالى، قضية الروح والنفس وهذه. ولذلك علماؤنا كابن القيم والإمام الغزالي وغيرهم عندما يتحدثون عن النفس الإنسانية سبقوا الغربيين في ذلك. ليه؟ لأنهم دخلوا عن طريق القرآن وعن طريق سنة رسول الله عليه وسلم والحديث عن النفس الإنسانية. أما أولئك لا زالوا على عتبة النفس الإنسان ولم يدخلوها. تقدمهم في الآفاق هائل، وتقدم في النفس الإنسانية دون ذلك بكثير.
جميل.
وهذه حكمة من قضية تقديم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
جميل.
حتى يتبين لهم أن القرآن حق من عند الله سبحانه وتعالى.
جميل. هنا يا دكتور مقطع من مقاطع السورة، يعني وهو من المؤكدات لموضوع الذي ذكرته في قوله سبحانه وتعالى هنا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ثم يقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه. ليتنا نتوقف مع هذا المقطع.
هذا من عادة القرآن الكريم، يعني هنالك مراحل الإقناع. مراحل الإقناع أن يسوق الخبر أول شيء لخالي الذهن، إن كان يبحث عن الحقيقة ما عنده عناد يقبل هذا الخبر لأنه من صادق ما جرب عليه الكذب، يقول صدق رسول الله هكذا قال لي ربي ويبلغه. إذا كان هنالك تردد وشاك يؤكد هذا الخبر بمؤكد، كان الشك عنده أكبر أقوى يقسم على هذا، يعني بعد إقامة البراهين والأدلة ما اقتنع يؤكد ما بهذه البراهين ما تأكدت لديه يقسم، ثم بعد ذلك ما يهدد.
أيوة.
فيأتي التهديد: هؤلاء الذين كفروا بآيات الله ويلحدون فيها ولا يعتبرون بها لهم نار جهنم ينتظرهم كذا وكذا. وأحيانا قد يصل إلى درجة المباهلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران عندما نزلت الآيات لإقناع النصارى وفد نجران الذين جاءوه كذا، بآخر شيء
قل تعالوا
ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذب، يعني يصل إلى درجة المباهلة، أمر الرسول بالمباهلة. فهذه كلها الطرق، يعني أحيانا
للإقناع
نعم أحيانا تسوق الأدلة لشخص وكذا براهين وعقليات وكذا إلى ما يقتنع، فتقسم أن هذا حق وإذ بي يفعل فعله في النفوس. يعني ولذلك هذه كلها أساليب قرآنية في قضية الإقناع.
فتح الله عليك أستاذنا. دكتور نأخذ الفاصل الأخير في هذه الحلقة ثم نواصل معكم حديثنا.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل ربي القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حاملا.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حول سورة فصلت. وقبل أن نكمل حوارنا شيخنا، لعلك تتكرم باختيار الفائز في سؤال الأمس. كنا سألنا عن قوله تعالى، قلنا ذكر الله في الجزء العاشر عادة عبث العرب بالأشهر الحرم في تقديمها وتأخيرها، جزاك الله خير، ونهى المسلمين عن ذلك، فما الآية التي ورد فيها ذلك؟ والجواب الصحيح أنها في سورة التوبة الآية رقم 37 في قوله تعالى، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والفائز عايض بن حسن المازني. الفائز في سؤال الأمس هو الأخ عايض ابن حسن المازني. نبارك للأخ عايض، وسوف يتم إن شاء الله التواصل معه عن طريق مركز تفسير لتسليمه الجائزة. نعود شيخنا إلى الحديث عن الآية التي توقفنا عندها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذه الآية تكاد تكون يدور عليها معظم الكتابات الذين يكتبون في الإعجاز العلمي اليوم للاستدلال بها على ما سوف يفتح على الناس من مكتشفات ويكون أصلها مذكورا في القرآن الكريم.
الحقيقة في يعني نقطتين يعني لغويتين. أولا السين تدل على التسويف المستقبل،
سنريهم،
ونريهم فعل مضارع
يدل على التجدد.
على التجدد.
أيوة.
يعني في المستقبل سنري هؤلاء الكفار المعاندين الذين لا يؤمنون بالقرآن آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يقروا بأنه الحق. ولذلك نحن نقول وجوه إعجاز القرآن متجددة لا نهاية لها. في عصر الرسول عليه السلام كان قضية إعجاز البياني اللغوي الأساليب القرآنية طبعا كان ما حدا بحث ما وجه إعجاز القرآن، لأني القناعة الذاتية والإدراك والتذوق البياني عندهم كان في أرقى درجاته، فما بحثوا هذا الشيء. ولكن عندما جاءت الفلسفات وطلع المعتزلة يعني رب ضارة النافعة كما يقولون أنهم ليه يكون القرآن معجز، ما وجه شو وجه الجديد فيه، شو وجه الإعجاز. ف عندما قالوا قضية الصرفة وإذ بي انبر العلماء لبيان، يعني الصرفة تقول أنه صرفوا عن ولو توجهوا لجاءوا بمثل القرآن وبمثل سورة منهم، توجه العلماء لبيان لإبراز قضية بيانية في القرآن الكريم، وكان النواة علم البلاغة وعلم الإعجاز البياني في ذاك الوقت. بعد ذلك عندما جاءت الفلسفات والمدارس الفلسفية وترجمت كتب اليونان وغير ذلك، وإذ بي لفت النظر أنه قضية التشريع، فقام العلماء يبحثون في قضية الإعجاز التشريعي. بعد ذلك عندما في العصر الحديث من 200 سنة عندما قضية التقدم العلمي في الغرب وجعجعة المصانع وغير ذلك، توجه الناس إلى قضية الإعجاز العلمي، الإعجاز الغيبي أيضا من قديم يعني تناولوا الإعجاز البياني والإعجاز التشريعي والإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي. الآن عصر الكمبيوتر خرج قضية الإعجاز العددي، أن القرآن الكريم كلماته آياته سوره بهذا الترتيب بهذه الدقة، تكرار كلمات معينة بإحصائيات معينة ما كان أحد يستطيع أن يحيط بها إلا عندما خرج الحاسوب ولقموا الحاسوب القرآن الكريم وبدأوا بهذه الإحصائيات فخرجوا بأعداد. طبعا في ناس يعني أساءوا استخدام هذا الأمر، ولكن في حقائق كثيرة جدا يعني عندما نقف عندها يذهل الإنسان في هذه الحقائق والإحصائيات الدقيقة التي وردت. ولكن هل هذه النهاية؟ سنريهم
ما زالت.
سيأتي مع ذلك قد يتقدم العلم ويخرج عصر جديد لشيء جديد غير قضية الكمبيوتر هذه، وإن نجد إشارات القرآن الكريم في هذا الجانب. ولذلك نحن نقول وجوه إعجاز القرآن متجددة لا تنتهي، وهذه السين والفعل المضارع سنريهم يدل على هذا التجديد في المستقبل. كلما تقدم علم وساد عصر من العصور سيأتي من جنس هذا العلم إشارات في القرآن. جميل. يستدل بها العلماء.
طيب يا دكتور مصطفى، يعني هل يمكن يا دكتور مصطفى أن توجه رسالة، وأنت الآن يعني من الذين كتبت في إعجاز القرآن قديما ولك فيه جهود مشكورة، الآن مع كما تفضلت طفرة البحوث التي تكتب في إعجاز القرآن العلمي بالذات، دخل في هذا الميدان دكتور من لا يحسنه وأساءوا إلى هذا العلم الذي يعني ذكرتهم أصوله هنا، فهل يمكن توجيه يعني رسالة لهؤلاء بأن يعني تكون هذه الكتابة مستندة إلى أدلة يرجعون فيها إلى أهل العلم بالتفسير وبالقرآن، أن تكون هذه الأشياء منطلقة من مجامع علمية وليست دراسات فردية؟
الحقيقة أنا وضعت بعض الضوابط العلمية للبحث في الإعجاز العلمي أو العددي. يعني من أهم هذه الضوابط أن لا نلغي فهم السلف للآيات القرآنية، فنرجع إلى قضية اللغة وإلى فهم السلف للآيات القرآن الفهم الأول.
جميل.
الأمر الثاني أن لا نخرج القرآن الكريم من يعني هدفه الأساس وهو كتاب هداية. يعني ما نتوقع من القرآن كل ما جاءت فرضية أو حقيقة علمية اكتشفت نجدها في القرآن، ليس بالضرورة ذلك. ولكن مع ذلك لا ينبغي إذا وردت حقيقة علمية في القرآن الكريم أن نغفل عنها، أن نستخدمها. يعني الآن كثير من الحقائق عندما نخاطب أهل الاختصاص في ذلك وإذ بهم يعني تنشرح صدورهم لي. يعني هو بالنسبة للمسلمين تقوية يقين أن القرآن كلام الله سبحانه، وأيضا إقامة حجة على المعاند على الكافر أنه هذا جاء في على لسان رسول الله في القرآن الكريم جاء وما كان أحد يطلع على هذا. يعني الحقائق اللي في البحار ولا في المحيطات ولا في الرياح وفي السحب وغير ذلك حقائق هائلة، فلا نغض النظر عنها. الضابط الآخر، لا ينبغي أن يخطر على بالنا التعارض بين حقيقة علمية مسلم بها وبين حقيقة قرآنية، كلاهما من مشكات واحدة. الحقيقة العلمية خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها في الكون، والحقيقة القرآنية إخبار عن هذه الحقيقة العلمية، فلا يمكن يكون في هنالك تناقض.
جميل.
أن تكون الحقيقة العلمية بشيء ويخبر القرآن عنها بشيء آخر. ولكن إذا وقع في ظاهر عند بعض الناس يكون إما فهمه للقرآن غير دقيق، أو أن الحقيقة العلمية لم تصبح حقيقة فهي نظرية انتشرت ولم تصل لدرجة الحقيقة العلمية. ولا ينبغي أن نقف إلا للحقائق العلمية ونتجنب النظريات والفرضيات وغير ذلك. فأنا حطيت 7 ضوابط في هذا الشيء، والإعجاز العددي أنا كتبت مقالة فيها وألحقته أخيرا بكتاب مباحث إعجاز القرآن، وضعت له أيضا ضوابط. وقلنا الإعجاز العددي أن نسخره لقضية قيام الساعة وأحداث المستقبل هذا لا ينصح أن نقول، ولكن يعيننا الإعجاز العددي في 4 أمور. أولا أن هذه الأعداد بهذه الإحصائيات الدقيقة خارجة عن طور البشر، فهي إذن من الله سبحانه وتعالى، نستدل بها على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحقائق العلمية الأعداد والإحصائيات الدقيقة إذا جاءت بهذا ما تأتي عبثا، إذن الله سبحانه وتعالى وضعها بهذا الشكل بهذه الإحصائيات الدقيقة لبيان شيء ما، على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يتلاعب به، لو حذفت منه كلمة اختل النظام الإحصائي، لو زيد عليه. إذن نقل القرآن الكريم إلينا محفوظا كما أنزل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الحقيقة الأولى اللي نستفيد منها أن هذه الإحصائيات خارج عن طوق البشر، فالقرآن من عند الله. الأمر الثاني، القرآن نقل إلينا كما أنزل على قلب رسول الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. أمران تبعيان، أن ترتيب المصحف بسوره وآياته من عند الله سبحانه وتعالى وليس من اجتهاد الصحابة عندما جمعوا القرآن. الأمر الرابع الذي نستفيد، أن الرسم العثماني توقيفي، لأن الرسم العثماني لو اختل أو عملوا كذا وحرفنا اختلت إحصائيات كثيرة.
صحيح.
تكفينا هذه الأمور الأربعة لخدمة القرآن الكريم. أما نجعل الإعجاز العددي لأحداث ستقع ولا لتحديد يوم القيامة ولا غير ذلك، ليس من شأن هذا الشيء.
جميل. الحقيقة يا دكتور، هو البحث في الإعجاز العددي كما يسميه من يكتب فيه، يعني فيه يعني فيما يبدو لي أنا كمتابع أنهم ليس لديهم ضوابط المشكلة، يعني أنه يقول أنا سأعد على رواية حفص مصحف المدينة مثلا، طيب ماذا القول، ما القول في رواية قالون، في رواية شعبة مثلا، يختل النظام كما تفضلت. وعلى كل حال هذه موضوعات يعني واسعة الحديث فيها، لعله إن شاء الله يكون في حلقات أوسع بإذن الله معك ومع كثير من الزملاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك شيخنا وأن يجزيك خير الجزاء، وأنتم كذلك أيها الإخوة المشاهدون شكر الله لكم، وباسمكم أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم الخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، على ما تفضل به في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية، وسيكون ضيفنا إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. وأحب أن أذكر الإخوة المشاهدين أيضا باسم الفائز الذي فاز في سؤال الأمس، الأخ عايض بن حسن المازني، وبارك له مرة أخرى، وسوف إن شاء الله نتواصل معه لإيصال جائزته. وأترككم في رعاية الله وألقاكم غدا وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان خير يهدي في مدى